كم بلغ ظهر والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هي رؤية رأيتها هذه الليلة أن نقاشا حدث بين أخوين، وهذان الأخوان معلومان عندي، رأيتهما تماما، فأحدهما قال إنه لابد من العلم والعمل، والثاني قال لابد من العلم والعمل والقصد، فتحاكم إلي، فقلت إن الصواب أن نقول العلم والقصد معا ثم بعد ذلك العمل، وقلت مجتهدا، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعندما استيقظت قلت في نفسي، يعني هل شيخ الإسلام قال هذا حقيقة؟ فقلت إن شاء الله سأبحث هذه المسألة، يعني شيخ الإسلام قال العلم والقصد ثم العمل، أم ماذا قال شيخ الإسلام؟ فعندما استيقظت غلب على ظني أن هذا الكلام متجه، لأن القصد يدخل في معنى النية، لأن القصد يدخل في معنى النية، والنية اختلف العلماء هل هي مقارنة للعمل أم سابقة للعمل؟ النية هل هي مقارنة للعمل أم سابقة للعمل؟ فمعنى ذلك أن كلام هذا الأخ ليس بالسديد، لأنه قال بأن القصد بعد العمل، وهذا ليس بالسديد أبدا. فلو قال بأن القصد سابق للعمل لكان هذا متجها. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، شرط صحة العمل النية، وكل عمل خال عن النية فإن ذلك العمل لا يصح. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص في معنى النية، والإخلاص في معنى النية. وكان السلف يقولون النية أفضل من العمل، النية أفضل من العمل، وإن الرجل ليؤجر على نيته ما لا يؤجر على العمل، النية أفضل من العمل، وإن المرأة ليؤجر على نيته ما لا يؤجر على العمل، لأن العمل إذا أردت أن تعالجه ربما لم تستطع أن تتمه، ولكن النية أمرها يسير إذا ما اجتهدت في تحصيلها. فصار القول الصحيح أن المطلوب العلم مع القصد، العلم مع القصد ثم بعد ذلك العمل. فكانت هذه فائدة خرجنا بها من هذه الرؤية، ونسأل الله تعالى التوفيق. الأمر الثاني، موقفان حدث في هذا الأسبوع لأخوين أيضا، أحدهما قال إني لأدري ماذا أصنع وإني أريد أن أطلب العلم، فقلت له وأنا أعلم جزءا مما طلب وماذا حصلت وطلبت؟ قال والله لقد أنهيت معارض القبول وقطعت شوطا كبيرا في العقيدة الطحوية، وأنهيت 200 سؤال لحافظ بن أحمد حكمي، وأتممت حفظ القرآن، وأنهيت نخبة الفكر وجزءا كبيرا من تدريب الراوي، وأنهيت كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وقرأت قطعة كبيرة من السيرة، وأنهيت جزءا كبيرا من هداية القاصد، وقرأت جزءا كبيرا في التفسير، كما استمعت إلى دروس كثيرة والصوانات كثيرة وغير ذلك. قلت له سبحان الله، أنت لا تدري ماذا تصنع بعد ذلك، أنت لا تدري ماذا تصنع، يعني درست شيئا في الأصول وفي المصطلح وفي العقيدة وفي السيرة، وحفظت القرآن، ودرست كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وسمعت إلى الدروس وإلى طلبة العلم وإلى المشايخ، وسمعت إلى كذا وكذا، وبعد ذلك أنت لا تدري ماذا تصنع، لا تدري ماذا تصنع. هذا الأمر أثارني جدا، يعني إيه، قلت سبحان الله، هذا الأخ ما الذي يفتقده، ما الذي يفتقده؟ هل هو يفتقد مزيدا من العلم؟ لو اجتهد فيما حصل وعمل بما حصل لأورثه الله تعالى توفيقا وهداية ورشادا بعد ذلك. ثم بعد ذلك ما حصل، ماذا صنع فيه؟ كم أخا دعاه وكم ضلا هداه؟ ثم بعد ذلك يعني بعدها ب يعني يوم أو يومين أحد الإخوة، ولا أقول بأنه حصل معشار ما حصل هذا الأخ، هذا الأخ بسيط ولديه طبعا لذكر الأسماء، لا أقول حفظ القرآن، ربما يحفظ قصار الصور، ربما يحفظ قصار الصور ولم يسمع كثيرا، يسمع ما شاء الله له أن يسمع. والتزامه منذ قريب، ووعدته أن أزوره فزرته في مكان عمله في وقت متأخر، وجلسنا على الأرض على البلاط، فرش كده حتة قماش وجلسنا على البلاط. سبحان الله، هذا الأخ أتى بشابين صغيرين، أحدهما كان يضرب بالسيف وكان يشربان المخدرات، وهذا الأخ يجتهد في دعوتهما، يجتهد في دعوتهما. جلست وأنا صابر والله الذي رفع السماء، قلت سبحان الله، هذا الأخ البسيط يتكلم بطلاق وتكلم على ثدييته، ولكنه كلام جيد وكلام متماسك. وظللت طوال المجلس أسمع إليه، أسمع الأخ البسيط ده وهو يتكلم، أخ حرك بسيط جدا، لا معاه لا خالص ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا كبير جامعة ولا أي حاجة، بسيط جدا جدا جدا. سمعت إليه وهو يتكلم، يعني الذي أثرني، هناك المقارنات الكثيرة بين هذين الأخوين، وكلاهما يعني على خير، وكلاهما على فضل، وأنا أصغر شأني بجوارهما سويا. قلت سبحان الله، هذا مع بساطته يؤدي، ومع بساطته ينجز، ومع بساطته يتحمل المسؤولية، وهذا مع كثرة ما اطلع عليه ومع كثرة ما حصل كان مقصرا، كان مقصرا. فهنا تذكرت، وكثيرا ما أتذكر، قصة الهدهد ومسألة المسؤولية. هل تريدون أن تسمعوا هذه الآيات؟ ما رأيكم لو سمعتم هذه الآيات؟ نسمعها معا ونحاول أن ننظر إلى واقعنا، وكيف أن الإنسان يستطيع أن يغير بالقليل، أن يغير بالقليل، ولا يستطيع أن يغير شيئا إذا لم يتحمل المسؤولية. قال الله عز وجل في قصة سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
ما رأيك في هذه القصة؟ قصة يعني ربانية، يعني لم يحكيها لنا إنس ولا جان، وإنما قصها لنا رب الأرباب سبحانه وتعالى. أنا عاوز إخواني كلهم يطلع كده ورق وقلم ويكتب حتى يقول لي ما الذي استفاده عندما سمع هذه الآيات، ما الذي استفاده عندما سمع من هذه الآيات. بعض المعاني سأذكرها لكم، بعض معاني المفردات حتى تعينكم على الفهم. من صفات المسؤول أنه يتفقد رعيته، فهنا تفقد الطير من جملة ما تفقد، تفقد الإيه؟ الطير. والتفقد أي النظر في الأحوال والعرض، يستعرضهم وينظر في أحواله. فقال ما لي لا أرى الهدهد، قال سبحان الله، كأن المسؤول يعلم كل رعيته. ما هذا الهدهد؟ ما هذا الهدهد؟ ما حجمه؟ وما قيمته؟ أنتم تنظرون إلى الهدهد تجد هنا وهناك وتطير هنا وهناك، ما قيمة الهدهد وما شأن الهدهد حتى يسأل عنه نبي الله سليمان؟ وسليمان نبي ملك كالأنبياء على ثلاثة أقسام، منهم النبي الغني، ومنهم النبي الفقير، ومنهم النبي الذي هيئ الله تعالى له هذا وهذا. نبي غني كسليمان وداود، حيث قال سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وبالفعل هذه الدعوة استجابها الله تعالى، فوهبه الله تعالى ملكا ما أعطاه أحدا من العالمين بعدها. فكان تحت قبضته الإنس والجن والطير والوحش، وسخر الله تعالى له السحابة والقطرة، وسخر له الكون كي يكون مملوكا له وهو مالك له سبحانه. ومن الأنبياء من كان فقيرا كزكريا، ومن الأنبياء من جمع الله تعالى له بين هذا وهذا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي الغني دائم الشكر، ولذلك قال في هذه الآية المباركة ليبلوني، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهو يتقلب في مقامات الإيه؟ الشكر، يرى المنن والآلاء والنعم، يرى النعم، يرى النعم، يرى النعم، يرى النعم. فكل نعمة يراها إن يحصل يحدث لها شكرا، فهو يتقلب في مقام الشكر فيصل إلى المليك بالشكر. إذن هناك من يصل الله تعالى بالإيه؟ بالشكر. وهناك من يتقلى في مقامات الفقر فيحدث لكل فقر وآفة وبلاء يحدث له إيه؟ صبرا، فيتقلب في مقامات الصبر حتى يصل إلى الله عز وجل. وهناك من يوفق الله تعالى للجمع بين المقامين، فتارة يكون فقيرا فيصبر، وتارة يكون غنيا فيشكر، فيتقلب في هذين المقامين ويذوق حلاوة هذين المقامين. وهذا حال نبينا محمد، وهو أحسن الأحوال، وهو أحسن الأحوال وأزكى الأحوال وأتم الأقوال. وتفقد الطير فقال: يا مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كيف لأحد من رعيته يتخلف عن مكانه ويتغيب عن مسؤولياته؟ إذا لابد أن يحاسب حسابا عسيرا. فقال: لو عذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه عقاب شديد، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو يأتيني بعلم. هذا العلم يكون شفيعا له، فلا يعذب ولا إيه؟ ولا يذبح. وطبعا ده السلطان بمعنى البرهان أو العلم. فمكث غير بعيد. المكث هنا مكث زماني، يعني بعد فترة ليست بالبعيدة، يعني فترة قليلة. قال: أحطت بما لم تحط به. هو قال: أو ليأتيني بسلطان مبين، بمعرفة أو علم. فقال له الهدهد: أحط بما لم تحط به. شوف لما يكون الهدهد الصغير ده، الهدهد اللي قد كده، لما يجي فجأة كتف كبير، يكلم مين؟ يكلم نبي، وفي نفسه هو ايه؟ ملك، ملك الدنيا. يقول للنبي الملك ده هو، يقول له ايه؟ أحط بما لم تحط به. أحيانا بتخيل شكل الهدهد كده وهو بيتكلم معاه وبيقول له: أحط بما لم تحط به. يا سلام. طبعا هناك معاني جياشة ممكن أن الإنسان يستفيدها من هذا الجزء، ولكن طبعا سأترككم أنتم تتدبرون وتستخرجون الخير إن شاء الله. وجئتك من سبأ. سبأ ديت فين؟ طيب سليمان أين كان؟ كان في فلسطين. وسبأ ديت فين؟ في اليمن. فلسطين واليمن، يعني أكثر مثلا من 2000 كيلو رايح و 2000 كيلو جاي. وال 2000 كيلو ده بيمر على إيه؟ بيمر على قرى وعيون وأشجار ونباتات وصحراء وكياف ووحوش ونباتات وطيور، بيمر على كله رايح جاي، مش جيت لك من الشارع الثاني أو الشجر اللي جنبي، لا، جئتك من سبأ. جئتك من سبأ. وبعدين فمكث غير بعيد، دلالة على إن هو قاطع المشوار رايح جاي إيه؟ دون توقف، دون توقف، يعني راح جه بسرعة دون توقف، مش مثلا كده أخذها طيران كده إيه ساعة ويرتم ساعة ويرتم ساعة ويرتم، لا، كأن شيئا عظيما استياشه واستثاره. طيب وجئتك من سبأ بنبأ، ومش أي نبأ، ولكن نبأ إيه؟ يقين. ده خبر الواحد، ودي مسألة دخلت خبر الواحد، فلا بد أن يكون ذلك الخبر إيه؟ يقينيا. إني وجدت امرأة تملكهم، أي تملك أهل سبأ دول. وبعدين حاجة اللي أثرت إن امرأة، أولا امرأة تملكهم، انتبه المسألة دي. وطبعا آدي بنهديها للمجلس الأدنى للمرأة، وطبعا قرأت في القرآن الأهرام من كلام كده بمغربي المستشار بيقول: أجمع الفقهاء على جواز تولية المرأة منصب الإفتاء. إجماع، من أين أتى بهذا الإجماع؟ لا أدري، يبقى حاجة ثانية بقى. لكن الفقهاء الربانيون لم يجمعوا على هذا مطلقا مطلقا مطلقا. سبحان الله. نعم يجوز أن تكون المرأة عالمة وإمامة ويستفيد منها المسلمون ويسألونها وتفتيهم، لا بأس في ذلك. لكن أصبح الآن منصب الإفتاء منصب سياسي ومنصب إداري ومنصب فقهي، وهذا المنصب يتحكم في رقاب أناس. يعني مثلا كل الناس اللي بيتحكم عليهم بالإعدام لا ينفذ الحكم إلا بعد مين؟ إلا بعد موافقة المفتي. فصارت هناك رقاب في كلمة هذا المفتي، وصار هذا المفتي منصب إداري بدرجة وزير، وإن كان تابع لوزارة الإيه؟ العدل. يعني المفتي ده في الحقيقة تابع وزارة العدل، ولكنه على درجة وزير، وكل المستحقات الوزير بياخدها المفتي سبحان الله. فأصبح كلمة الإفتاء في هذا العصر غير الإفتاء فيما مضى. فالإفتاء زي ما احنا بنعمل كده، رأي الشيخ في المسألة الفلانية يقول كف، بس قال أنا مفتي، مفتي بالمعنى الرسمي، لا أنا مش مفتي. فهل يجوز أن يكون منصب الإفتاء بالمفهوم الرسمي الإداري أن تكون وليته امرأة؟ دي مسألة يعني لم يجمع عليها أحد من المتقدمين ولا المتأخرين. إني وجدت امرأة تملكهم، وشوف كلمة تملكهم ديت، لم يقل إني وجدت امرأة ملكة عليهم، ولكن قالت إيه؟ تملكهم، أي صاحبة قبضة، هي صاحبة قبضة وسلطان، ولا يخرج أحد عن أمرها، ولا يخرج أحد عن أمرها، يعني صاحبة قانون، صاحبة نظام، وتفرض القانون والنظام على أفراد المملكة، والناس جميعا يرضون إيه؟ يرضون لأنفسهم هذا القانون وهذا النظام. والأمن، الأمن لا يستتب في مجتمع إلا إذا كان فيه قانون يفرض على الجميع ويرضى به الجميع، مهم جدا ويرضى به الإيه؟ الجميع. لكن لو القانون اتفرض من غير ما الناس ترضى عليه، ده تتحايل على القانون عشان تهرب منه. لكن إذا رضى الناس جميعا بالقانون صار الأمن مستتبا، مش محتاجين أي حاجة خالص، مش محتاجين أي حاجة أبدا، مش محتاجين إلا بس الناس اللي ترعى تنفيذ القانون وتسهر عليه. لكن كل الناس كلها راضية بالقانون، من الصغير للكبير، للذكر للأنثى. يبقى هذا المجتمع بتاع سبأ ده فيه قانون، والناس جميعا راضية بهذا القانون، والملكة تقوم على تنفيذ القانون وتسهر على رعاية الرعية. فالناس لا يخرجون عن أمرها ولا يخالفونها ولا يتلاعبون في هذه المملكة. يبقى في هناك استبداد للأمن، ولما يكون في هناك أمن يبقى في ازدهار في الصناعة وفي الزراعة وفي رقي وفي حضارة وفي إلى غير ذلك. يبقى ده مملكة مستقرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وقانونيا وأمنيا كل حاجة. عبر عن هذا كله بكلمة إيه؟ بكلمة إيه؟ تملكهم. طيب شوف اللي بعد كده، والله هود ده يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، تملكهم. وإيه اللي بعد كده؟ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، من أسباب الدنيا، من أسباب الدنيا، الأسباب المعنوية والأسباب المادية. عندها جيش قوي، عندها شعب محترم، عندها اقتصاد قوي، عندها قانون، عندها فكر، عندها حضارة، عندها كذا، أوتيت من كل شيء. وبإيه كمان؟ ولها عرش عظيم، حقها ولها عرش إيه؟ عظيم. يعني من أسباب الأبهة والجلال أن يكون المليك متوجا، مش زي دلوقتي اليومين دول كده حتة بتاع، لا يبقى تاج بقى زي بيقول لك إن التاج بتاع كسرى، التاج بتاع كسرى كان يزن أكثر من 10 أطنان، التاج بتاعه ده كان 10 أطنان، كان تاج حاجة فظيعة مثلا قد الضلف دي كده. أمال بيحطها على راسه إزاي؟ هناك سلاسل من الذهب الخالص زي الأولاش كده تشتاله، ويأتي كسرى هذا ويدخل الإيوان قبل أن يدخل أحد، يوم يدخل راسه فين؟ في التاج. طبعا بقى الناس تخش بقى الكبهة والبتاع، أول ما تشوف التاج الجبار ده تقوم سكنها على طول. طبعا عرش جبار وتاج جبار، فده كله من أسباب الإيه؟ من أسباب القوة والعز وما إلى ذلك. طبعا المسألة دي برضك الهدهد إيه؟ رفضها ونقالها لمين؟ ونقالها للجهة الأعلى. وشوف الأمانة في النقل. طيب ده من حيث الإيه؟ الأمور العامة، الشكل العام، حضارة ودولة مستتبة والأمن والاقتصاد والعرش الكبير والتاج والبتاع ده كله، ده الإيه؟ من حيث الأمر العام. الأمر بقى الشرع الديني بقى المفترض مع الهدى واليسار والأمن وده كله يكون فيه هناك عبادة لله عز وجل. لكن الهدهد لم يرصد هذا الأمر، ولكن رصد إيه؟ وجدتها وقومها، يعني حابة تخيل الهدهد بقى وزي كان منفعل، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم يا سلام ما شاء الله، فصدهم عن السبيل أي طريق الله عز وجل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا هنا للحث، للحث والتحضير، كأن هو وصل به قمة الانفعال لدرجة أنه تصورهم أمامه، يعني من درجة انفعاله بيتكلم عن الغائب، فمن درجة انفعاله تصورهم حاضرين فكأنه يوجه كلام إيه إليهم. شوف هنا التفات، التفات من الغائب للإيه للحاضر، هذا دلالة على قمة الانفعال، وأن هذا المشهد لم يغب عن وعي هذا الهدهد الموحد الذي يدعو الله عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء. الخبء ما قبئ في الأرض من الحب وغيره، ودي يعني آية عظيمة جدا. إن دولت دولة زراعية، دولة زراعية تبقى دولة زراعية وبتعتمد على الأمطار والعيون والآبار والأنهار وعندهم حضارة وزراعة، فكم دائما يزرعون، فألا ينظر إلى هذا الخبر الذي يخرجه الله عز وجل في السماوات عندما ينزل المطر والقطرة، والأرض عندما ينبت هذا النبت من الأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وهو الله عز وجل لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهنا قال رب العرش العظيم، فعرش الله عز وجل ليس كعرش مين؟ كعرشها. إذا قال ولها عرش عظيم، وقال الله عز وجل هو رب العرش العظيم، فليس معنى ذلك إن عرش بلقيس أو عرش ملك السبع هذه معجرة كعرش الله عز وجل أبدا. فالتشابه في الأسماء لا يعني التوافق في المسميات، التشابه في الأسماء لا يعني التوافق أو التشابه في المسميات، لا يعني ذلك أبدا. ماذا قال نبي الله سليمان؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة متعلقة بقرار حرب أو إيه أو سلم، فهذا القرار لو حرب أو سلم ده يحتاج إلى تروي، ويحتاج إلى خبر واحد، ولا يحتاج إلى خبر واحد، ولكن يحتاج إلى الإطمئنان والتأكد. اذهب بكتابي هذا لمين؟ الهدهد. طبعا الحوار ده أخذ قد إيه في الوقت، يعني أخذ قد إيه، والهدهد جاء من السفر الطويل وهيرجع ثاني لهذا السفر ليه الطويل. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم وأدرهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، هيعملوا ايه. طبعا الهدهد مش هقول فارسلنا شوية يومين ولا ثلاثة لغاية لما اهدى وأكل لقمة وبتاعها إلى ذلك، لا، تشعر هناك الايه الاجتهاد، الاجتهاد واجتهاد منقطع النظير، لا يمكن أبدا. بالرغم إن علميا بيقول لك إن الطير له وقت معين للطيران، لو زاد عليه يسقط ويموت، يسقط ويموت. ولذلك الصين تعتبر من أكبر الدول المصدرة للأرز. إيه اللي حصل؟ وجدوا إن هما لما بيزرعوا نسبة من المحصول بتأكله الطيور، نسبة من المحصول مثلا 2% بتأكله الطيور. طبعا شعب كبير جدا حبيت الرز بيهتموا بيه، فقالوا إحنا نعمل حملة قومية للقضاء على الطيور حتى نوفر هذه النسبة من المحصول ليأكلها الشعب. فطلبوا من كل واحد، وهناك بقى في الصين القرار بيعم الوزير والغفير، يعني تلاقي قالوا ان كل رجل وامرأة وصغير وكبير يطلع ومعاه الاواني النحاسية او الالمونيوم ويضرب بها لتطير الطيور. خرجت الجحافل دي، الملين دي كلها خرجت، مليار نسمة مثلا، تصور مليار نسمة كله خرج ويخبط على الايه. بالفعل الطيور بدأت تطير تطير، بس تطير فين بقى، هنا ولا هنا؟ فماتت هذه الطيور. السنة اللي بعدها مباشرة نقص الناتج القومي بنسبة أكثر من 30%. إيه اللي حصل؟ إن الطيور ديت كانت بتأكل الديدان والطفيليات والطفيليات والحشرات التي تؤذي المحصول. فلما قضي على الطيور ديت، إيه اللي حصل؟ الديدان والحشرات وما ذلك أكلت محصول الأرز، وانضربت زراعة الأرز في هذا العام في الصين. فاضطروا ان يعملوا حملة قومية لتربية الايه؟ الطيور. سبحان الله، حملة قومية اخرى لتربية الطيور. اشوف هذا الهدهد كيف اتى وكيف حمل رسالة ثم يرجع مرة ثانية. قالت يا ايها الملأ، وشوف هنا الايه؟ التشاور. هنا التشاور، مش هنا ديمقراطية، لا مش حاجة اسمها ديمقراطية ابدا، هنا الشورى. بعض الناس يظنون ان امريكا دولة الديمقراطية، ابدا. في هناك كتاب اسمه من يجرؤ على الكلام لسيناتور امريكي اسمه فين بيلي. هذا الكتاب يفضح الديمقراطية الامريكية، بيفضح الديمقراطية الامريكية. مش حاجة اسمها لا حرية ولا ديمقراطية ولا مساواة في امريكا ابدا. لغاية الستينات، لغاية الستينات كان في هناك اتوبيسات للسود واتوبيسات للبيض، مدارس للسود ومدارس للبيض لغايه الستينات. الى الان، الى الان هناك تمييز عنصري في امريكا، الى الان تمييز عنصري في امريكا. الى الان بيعامل المتهم في امريكا معامله ان هو مش متهم، ان هو قاتل. يعني انا شفت صوره مظاهره حصلت في امريكا وبعدين مسكوا بعض الناس، مسكوهم ازاي؟ شفت الصورة دي؟ ماسكينهم مكلبشينهم لورا كده ومنيمينهم على بطونهم، منيمين على بطونهم. يعني اللي بيتقبض عليه مش مثلا يجيبوه قاعدين كده جنب الحيطة لغاية ما تيجي العربية تقوم شايلاهم واخداهم، لا، ينيموهم على بطونهم ورابطين ايديهم ورا ظهرهم كده. شفت المنظر ده؟ وينهالون عليهم ضربا وبعد كده يلحقوا معهم بعد كده. دي أمريكا الايه؟ ديمقراطية. وطبعا لا اريد ان اقول امريكا الديمقراطيه ماذا فعلت في افغانستان والعراق وكيف كانت تسرب السلاح الى النصارى في البوسنه والهرسك وفي كوسوفا، لان دولتين هما سبب نكسه المسلمين في البوسنه والهرسك. مين هما دولتين دول؟ امريكا وفرنسا. امريكا وفرنسا لان ميتيران قال لن اسمح بتكوين دوله مسلمه في قلب اوروبا. هذا الكاثوليكي المتعصب، الجماعه المسلمين بيسموه صديق العرب، صديق العرب، صديق العرب، كان بيقول لن اسمح بتكوين دوله مسلمه فين؟ في قلب اوروبا. وبالفعل تم تسريب السلاح عبر فرنسا الى مين؟ الى الكروات، الى الكروات. وتم تسريب السلاح للطائفه الاخرى اللي هي الصرب عبر اليونان. يبقى اليونان صدرت السلاح لمين؟ للصرب. وفرنسا صدرت السلاح لمين؟ للكروات. اما المسلمين فقالوا لا، في هناك قرار من الامم المتحده بفرض الايه؟ بفرض السلاح. فلم يدخل السلاح للمسلمين، يدخل السلاح للنصارى ولا يدخل السلاح لمين؟ للمسلمين. واستطاع المسلمون بفضل الله عز وجل برغم ذلك ان يصمدوا وان يصبروا وان يتحدوا العالم جميعا. واظن ان من بدايه هذه النقطه اصبح في هناك تغيرات دوليه، لانهم اكتشفوا ان القوه الحقيقيه في العالم هي قوه مين؟ قوه المسلمين. ازاي المسلمين العزل يدخلوا عليهم بالرشاشات والبنادق وما الى ذلك والدبابات، والمسلمين يقابلوهم بالايه؟ بالبنادق اللي هي من بدايات القرن الثامن عشر، بندقيه اللي هي ايه؟ زي بتاعت الصين كده، يعمل بتاع كده يحط الطلقه ويعملها كده ويضرب الطلقه ويفتكر كده يحط الطلقه ويضرب. ايه دي؟ ينفع البندقيه دي؟ وبرغم من ذلك هذه البنادق قاوموا بها وانتصر. مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه في العالم، مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه في العالم، مفيش دوله في العالم بتطبق الديمقراطيه في العالم كله. ولكن في حاجه اسمها اسلام، وفي حاجة في الإسلام اسمها الشورى. فالشورى طيبة، ولو أن قوما مهما بلغوا من ضلالهم وكفرهم طبقوا ما أراده الإسلام لوصلوا إلى الخير. هذه المرأة قالت أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وشو بقى الكتاب؟ كلمتين وبس، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، عشان أكثر من كده. قالت يا أيها الملأ، والملأ اللي هم أركان الدولة وعلية الناس، قادة الجيش والاستخبارات والأمراء والوزراء والمستشارين يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تشهدون هذه المشورة، فلا أقطع دونكم أمرا. قال لهم الملأ دول: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية، والمقصود بالقرية اللي هو كل مكان يجتمع فيه الناس، يعني المنصورة قرية، والقاهرة ذات 16 مليون قرية، ولو في هناك عزبة في الريف فيها 500 نفر يبرك إيه؟ قرية. يبقى دي قرية ودي قرية ودي قرية، فكل مكان يجتمع فيه الناس يسمى إيه؟ قرية. ومنه قريت الماء إذا جمعته، قريت الماء إذا إيه؟ إذا جمعته. ومنه القرى بمعنى الضيافة، لأن الضيف يقري ضيفه أن يجمع له الزاد بجوار الزاد، يجمع له الزاد بجوار الإيه؟ الزاد. إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أجلة، ودي بقى هي فلسفة أمريكا في دخول ديار المسلمين، بل دي فلسفة المنتصر مع المهزوم، يعني فلسفة المنتصر مع المهزوم، إنه يعمل إيه؟ إن هم يفسدوا البلاد، وتاني حاجة يعملهم إيه؟ يجعلوا أعزة البلاد أذلة، لو عملوا الاتنين دولت بيخضعوا هذه البلد. يبقى أي بلد مهزومة كيف تخضع للمنتصر؟ بحاجتين: يخربوا البلد، يعملوا حاجة من الاتنين، يعملوا إيه؟ يجعلوا أعزة البلد إيه؟ أذلة. في هذا الوقت البلد تستسلم لهم، ولم يطبق هذا المسلمون في فتوحاته. يعني ده منهج أهل الظلم عندما يدخلون أي بلد يطبقوا فيها المسألة دي، إنه هم يدمروها يفسدوها، نمرة اثنين يجعلوا أعزة أهلها إيه؟ أذلة. شوف الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، لما كان في هناك أي جيش يدخل دولة أخرى يعمل فيها إيه؟ هتلر لما كان دخل بولندا أو دخل تشيكوسلوفاكيا أو دخل حتى جنوب روسيا، كان بيعمل إيه؟ كان بيدمر ويمسك اللي هم الضباط الكبار يعدمهم قدام الجنود الصغيرين، ويمسك الناس الكبار في القرية أو البلد دي ويقتلهم أيضا، وفي هذه الحالة يستتب له الأمن. يبقى يتم استتباب الأمن على أساس الخوف مش على أساس الإيه؟ الأمن. يستتب له الأمن ليس بالأمن ولكن بالإيه؟ بالخوف. نشوف مثلا أمريكا لما دخلت أفغانستان عملت إيه؟ عملت إيه في أفغانستان؟ دمرت البلد وخلت أعزة البلد إيه؟ أذلة، وزادت صعاليق وقطاعين طرق وحرامية خلتهم هم الإيه؟ هم الأعزة بتوع البلد. قرضي مين يطلع قرضي ده؟ ولا فرسي ده؟ قرضي ده نكرة غير معلومة، غير معلومة، وخلوه رئيس أفغانستان، وخلوه رئيس أفغانستان، وهم عاوزين في كل بلد إيه؟ قرضاي. أيدعي له ده؟ مين يدعي له في العراق ده؟ والأردن المحكمة في المحكمة العليا في الأردن حاكم عليه 25 سنة سجن، وخرب الاقتصاد الأردني، عمل بنك وهمي ولم فلوس الجماعة الأردنيين عدة مليارات من الدنانير الأردنية لمها، وبعد كده إيه؟ وطفش، فتعمل له محاكمة في الأردن واتحكم عليه 25 سنة سجن. إيه إلا وده؟ سبحان الله. يبقى عزة البلد حتى لو كانوا ظلمة يقتلوا. أولاد صدام حسين كان ممكن يقبض عليهم من غير أن يقتلوا، ولكن قتلوا بهذه الصورة عشان ينشروا فيكون في ذلك إيه؟ إرهاب. صدام حسين قبض عليه ورحل لأمريكا وحقق في أمريكا، ثم رجع مرة ثانية فين؟ إلى العراق. وطبعا النخل المثمر كان أكبر شاهد، ودل على ماذا؟ على إن كانت هناك مسرحية كبيرة جدا، يخرج بالشعر المنتفش واللحية دي والوش مش عارف إيه، ويفتح بقه ويدخله مش عارف إيه في عينه وما إلى ذلك، ده إهانات يقصدون بذلك إذلال الشعوب. يبقى إن الملوك إذا دخلوا قرية إيه؟ أفسدوها، يدمروها ويخربوها، وبعدين إيه؟ ويجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. طبعا انتم معاكم الورقه والقلم وبتسجلوا ملاحظاتكم وبتسجلوا الفوائد اللي انتم استفدتوها. واني مرسله اليهم بهديه فناظره، شوف الست الذكيه دي امراه ذكيه جدا، انا هبعت لهم هديه بقى فخمه جدا، ف فناظرة بما يرجع المرسلون. هنشوف الرجل ده من أهل الدنيا، من أهل الدنيا ولا من أهل الدين. إن كان من أهل الدنيا سيقبل هذه الهدية، يبقى هنبعث لهم هذه هدية وننظر ماذا يرجعون. فلما جاء سليمان، فلما جاءت هذه الهدايا سليمان، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. دول كم ده منين؟ لرسل هذه الملكة. بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ده لا خلاص، لا نخرجهم من أذلة وهم صاغرون. ثم جلس سليمان وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قالوا كان سليمان يجلس في مقامه ليقضي بين الناس ويعبد الله عز وجل ثم يقوم في آخر النهار، يعني قبل أن تقوم مقامك أنا سيكون هذا العرش بين يديك. وإني عليه لقوي أمين، دي مسألة القوة والأمان، دي مسألة مهمة جدا. إن ينبغي الذي يتحمل شيء يتحلى بهاتين الصفتين، القوة والأمانة. إذا شروط تحمل المسؤولية إيه؟ القوة والأمانة، القوة العلمية والقوة العملية والأمانة. في جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. في شأن الفتاتين اللتين سقى لهما موسى عندما أتيا إلى أبيهما فقص عليهما، ثم بعد ذلك انطلقت إحداهما إلى موسى فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما لأبيه يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن القوة العلمية والعملية والديانة، والديانة وهي المقصود بما إذا كلمة الإيه؟ الأمانة. طبعا ده مش هي شروط توالي المسؤولية هذه الأيام، المسؤول في هذه الأيام لابد أن يتمتع بقدر هائل من الفهلوة، زي يكون فهلوة وزي يكون حسن تخلص وزي يكون متنمق. وبعدين بعد ذلك بدأ ان هو يخش بقى في مسألة الإصلاح، بقوا دلوقتي الإصلاحيين. ايه معنى كلمة إصلاحيين؟ اي أمريكيين، يعني إصلاحيين يعني ايه؟ يعني أمريكيين يتقلبون مع كل لون، زي الحرباية كده، تمشي على الأخضر تبقى خضر، تمشي على الأصفر تبقى صفر، تمشي على البنفسجي تبقى بنفسجي، كل الألوان هي قبلها، ما فيش عندها أي مشكلة أبدا. ده شرط تولي المسؤولية هذه الأيام. لكن قال له هذا الجني وإني عليه لا قوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، الراجح من كلام أهل العلم أنه إنسي، أنه إنسي، فهذا دلالة على أن العلم يتقوى به المرء ويكون بهذا العلم أقوى من الجني. شوف الجني اللي عنده قوة خارقة أنه يشتال، يشتال عرش بحاله. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تغمض عينيك وتفتح هذين العينين آتي إليك بذلك العرش. قيل يدعو الله عز وجل بإخلاص فيأتي العرش بركة هذا الدعاء. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وجد هذا الخير مستقرا عند الذي عنده علم من الكتاب، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشه، وصل عرش، قال نكروا لها عرشه، غيروا معالم هذا العرش، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت هذه الملكة قيل أهكذا عرشك؟ هل هذا العرش عرشك؟ شوف بقى كانت ذكية وفطنة، قالت كأنه هو، لم تقل هو ولم تقل ليس هو، ولكن قالت إيه؟ كأنه يعني يشبه عرشي، يعني لم تقل عرشي ولم تقل ليس بعرشي، ولكن قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يا سلام، يعني قبل ذلك، أي قبل أن يأتي إليك ذلك العرش، وقبل أن تسألني هذا السؤال، وفقنا الله تعالى لهذا الدين وأسلمنا لله عز وجل. وصدها سليمان ودعوته، صدها عما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. ثم قيل له ادخل الصرح، الصرح القصر. فلما رأته هذا الصرح كان صرحا ممردا، أي مبنيا ومطليا ومبطنا من قوارير، أي من الزجاج الخالص البلوري. فلما رأته حسبته لجة، ظنت أنه إيه؟ أنه ماء، فكشفت عن ساقيها، فقيل له لها إنها صرح، إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الخير الذي انتهت إليه هذه الأمة اليمنية كان ببركة من؟ كان ببركة من؟ هدهد، سبحان الله. طبعا أنا لما قرأت لكم هذه القصة، يعني عبارة عن ثلاث أرباع ربع، وإن شئت تقول ربع، القصة دي ألفاظها فيها صعوبة. لما قرأتوها من أول مرة وسمعتوها فهمتوا القصة؟ هكذا القرآن كله، القرآن كله ليس فيه عسير، القرآن يسير. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علمه وحسن تدبره.